بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب الأدب: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. فهذا من الآداب، وثبت هذا في العيد، كما ذكر المؤلف حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قال: قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، في عيد الفطر وعيد الأضحى، إنه إذا ذهب إلى المصلى من طريق يرجع من طريق آخر. قال المؤلف: لتكثير مواضع العبادة. فهذه من الحكم التي يذكرها العلماء في هذه السنة، لتكثير مواضع العبادة. وبعضهم يقول: حتى تشهد الأرض لصاحبها يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وأيضا هذا يستحب يوم العيد، قال بعض العلماء، لأن فيه إظهارا لشعيرة العيد في كل الطرقات. فهذا مما ذكره العلماء في يوم العيد. وكذلك ذكر هنا حديث ابن عمر في هذا الباب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، يعني إذا خرج من المدينة إلى الحج، قال: يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. فأيضا هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد فعله، أنه كان إذا خرج من المدينة خرج من طريق الشجرة، وهو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة. وطريق الشجرة يعني من ذي الحليفة، ويدخل من طريق المعرس، يقول مكان معروف لكنه أقرب من الشجرة، هذا ذكره بعض الشراح. فالشاهد أن هذا من ما يدخل في هذا الباب. وكذلك إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، والثنية العليا يعني تكون جهة الحجون، وهذه الثنية العليا يعني الذي يدخل مكة من طريقها سيأتي ويستقبل باب الكعبة. فهذا من تمام الأدب في إتيان بيت الله. وإذا خرج خرج من الثنية السفلى، وهي من جهة ما يسمى باليوم بالشبيكة. فأيضا هذا مما جاء في الحج، في دخول مكة والخروج منها، سواء كان في الحج أو في العمرة. أما باقي الأمور التي ذكرت من عيادة المريض والغزو والجنازة، فهذه استحبها بعض الفقهاء كالشافعية، وبعضهم لم يستحب المخالفة فيها. ولعل الأقرب أن يقتصر على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الجمعة والجماعات ويحضر الجنائز، ولم ينقل عنه أبدا أنه خالف الطريق في هذه العبادات، وإنما خص الصحابة رضي الله عنهم بالنقل ما جاء عنه يوم العيد و في دخول مكة والخروج منها. وهذا يتناسب مع بيت الله تعالى في الأدب مع في دخول مكة التي فيها بيت الله جل وعلا. أما ما سوى ذلك فالله أعلم، لا يقال أنه من السنة أن يخالف فيه الطريق، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لنقل ذلك، لأنه يحصل كثيرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل علم والله أعلم أنه ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم قال: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. فهذا أدب جميل وخلق لطيف في دين الإسلام. اليمين جهة مباركة، ولذلك ذكر النووي أول ما ذكر في هذا الباب قول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه، وفي المقابل قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. واليمين مأخوذة هذه الكلمة من اليمن والبركة، فالله تعالى جعل جهة اليمين جهة مباركة مكرمة، وجعل جهة اليسار والشمال جهة مشؤومة، ولذلك في الدنيا تستعمل اليد اليسرى في الأمور التي هي غير مكرمة مما يستقذر فعله، فتستخدم فيها اليد اليسرى، أما الأمور المكرمة تستخدم فيها اليد اليمنى. وهذا في الحقيقة من جمال الإسلام، يعني ما يليق أن تستنجي وتميط الأذى بيد ثم تستعمل هذه اليد في طعامك وشرابك، هذا مما تأنف منه النفوس. لكن تأمل سبحان الله، هذا لا يوجد إلا عند المسلمين. انظر إلى الكفار، ممكن يفعل بعضهم هذا الأمر طبيعة أو فطرة، لكن لا يوجد في دينهم ولا في القوانين أن تتنظف بيد وأن تأكل بيد أخرى، بل ربما الكافر ما يتنزه عن هذا، هذا إن أماط الأذى عن نفسه، فقد يعني يستعمل اليد اليسرى في طعامه وشرابه وفي إزالة الأذى ولا يبالي. فالحمد لله على نعمة الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى يقول: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، يعني إلزموا صبغة الله التي هي دين الإسلام. فالمسلم عندما ينصبغ بالإسلام، يأخذ الإسلام بكل شرائعه، ترى عليه أجمل صبغة وأحلى حلة في كل شيء، في العبادات، في العقيدة، في الآداب والأخلاق، ومن ذلك هذا الخلق وهذا الأدب، أن تستخدم اليمنى في الأمور المكرمة وتستخدم اليسرى في الأمور المستقذرة. قال: استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء، وهذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا توضأ يغسل مثلا اليد اليمنى أولا إلى المرفق ثم اليد اليسرى، وهكذا القدم اليمنى ثم اليسرى. قال: والغسل أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صفة غسله يغسل الجانب الأيمن ثم يغسل الجانب الأيسر. قال: والتيمم، في الحقيقة التيمم لم يثبت فيه التيامن، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضرب للوجه والكفين، فقال: والكفين، فالأصل أنه يضرب ضربة ثم هكذا تمسح كفيك. يعني الكفان يمسح بعضهما على بعض، والله أعلم. نعم، هو طبعا التيمم، لأن النووي ذكر التيمم، لأن التيمم عند الشافعية أنه يستحب أن يكون إلى المرفق، المسح إلى المرفق، وذلك ذكر فيه التيامن. طبعا الذي يقول إلى المرفق لابد أن يقول بالتيامن، لأنه سيمسح اليد اليمنى إلى المرفق أولا ثم اليد اليسرى. لكن الحديث الوارد في أن التيمم إلى المرفق يعني ضعيف لا يثبت، وإن كان هذا ورد عن ابن عمر أظن وبعض الصحابة، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضربة للوجه والكفين، فهكذا يعني يمسح باليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، يعني لا فرق في هذا. مثل ما أول ما تغسل يديك في الوضوء، يعني غسل اليدين إلى الرسغ ما يكون فيه تيمم، ما تغسل يد ثم اليد، لأن هذه آلة يعني نقل الماء، فتضعهما تحت الماء وتدلك اليد الأخرى تمسح الأخرى بصاحبتها، والله أعلم. قال: ولبس الثوب. نعم، لبس الثوب يعني تدخل مثلا يدك اليمنى في الثوب ثم اليسرى. قال: والنعال، أيضا هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخف والسراويل ودخول المسجد، يعني هذا جاءت فيه بعض الآثار والأحاديث. والسواك، السواك يعني يبدأ بالجهة اليمنى من فمه ثم الجهة اليسرى، واختلف العلماء هل يستخدم اليد اليمنى في الاستياك أو اليد اليسرى، فكثير من العلماء قال يستخدم اليد اليسرى لأن السواك من باب إزالة الأذى، من باب إزالة الأذى، فهو يبدأ بالجانب الأيمن من فمه لكن يستعمل اليد اليسرى. وبعضهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو قربة وطاعة لله، فقال يستخدم اليد اليمنى. وبعضهم فصل قال: إذا كان في الفم أذى أو بقايا طعام يستخدم اليسرى، وإذا كان الفم نظيفا فيستخدم اليد اليمنى. على كل حال، وجاء عن بعض التابعين أنه يستاك باليسرى، والأمر فيه سعة، يعني ما ثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والاكتحال، يعني يكتحل أولا يبدأ بالعين اليمنى ثم العين اليسرى. وتقليم الأظفار، يعني يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى. قال: وقص الشارب، يعني صحيح هذه أمور قد ما ورد فيها يعني شيء، لكن يعني هي تدخل من باب القياس. يعني قال: ونتف الإبط، أن هذا كله من يعني التطهر. وحلق الرأس، وهذا ثبت فيه الحديث. والسلام من الصلاة كما هو معلوم، والأكل والشرب يعني باليمنى، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود. نعم، طبعا الإشارة تكون باليد اليمنى وكذا، يعني إذا استلمه. نعم، والخروج من الخلاء، تخرج من محل الأذى باليمنى. والأخذ والعطاء، يعني أن تأخذ بيدك اليمنى وتعطي غيرك باليد اليمنى، كما جاء في الحديث يعني إن الشيطان يأكل بشماله ويأخذ بشماله. وإن كانت هذه الأمور الإخوة عند عامة الفقهاء من باب الاستحباب، يعني ليست على سبيل الوجوب، وهذه قاعدة فقهية في باب الآداب، أن الأصل في باب الآداب هو الاستحباب، الأصل في باب الآداب أن الأمر في الآداب للاستحباب، والنهي في باب الآداب للكراهة، هذا هو الأصل، وهذا عليه عامة أهل العلم، وهذا مفهوم من القواعد الشرعية، لأن هذا الدين يسر، وباب الآداب من باب التكميل، يعني كما يقال الأوامر الشرعية لها درجات في الشريعة، هناك أمور ضرورية في الدين، هناك أمور حاجية، هناك أمور تحسينية كمالية في الدين، مثل هذه الآداب والأخلاق. فإذا كانت الأوامر فيها على سبيل الإلزام، والعبد إذا خالف يأثم، فيحصل بذلك التضييق في باب هو في الحقيقة من التحسينيات، وهذا مخالف لمقصود التحسينيات. الأصل في باب التحسينيات والكماليات أن يكون على سبيل السعة، فلا يكون الأمر فيه على سبيل الإلزام، هذا من تمام اليسر، فهذا أمر معتبر في هذا الباب، والله أعلم. قال: وغير ذلك مما هو في معناه، ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه. فتأمل، المسلم يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة، لأنه كتاب فيه الحسنات، فيأخذه باليد اليمنى التي تأخذ تستعمل في الأمور المكرمة، وهذا كتاب كريم فيه الحسنات أكثر من السيئات، فناسب أن يعطى كتاب بيمينه، بخلاف الكافر أو الفاجر يعطى كتاب بشماله. قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. قولها في شأنه كله، هذا عام يراد به الخاص، كما يقول أهل أصول الفقه، عام يراد به الخاص، لأن ما تقصد الأمور المستقذرة، تقصد الأمور المكرمة. ولذلك لما ذكرت الأمثلة ذكرت أمورا فيها تكريم للإنسان في طهوره، هذا يشمل الوضوء والغسل كما عرفنا، وترجله يعني إذا سرح شعره أو لحيته، وتنعله يعني إذا لبس نعله. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. قالت وعن أم عطية أو قال وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. فعندما يغسل الميت يغسل أولا موضع الأذى، ثم بعد ذلك يبدأ بمواضع الوضوء، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هكذا غسل الميت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. لأن لبس النعل كان فيه تكريما للقدم، فالتكريم يكون لليمنى، فإذا بدأت باللبس تبدأ باليمنى، وإذا أردت أن تنزع تنزع اليسرى أولا ثم تؤخر اليمنى إلى آخر، يعني تجعلها آخر ما ينزع تكريما لها. نذكر واحد من المشايخ يذكر من الملازمين للشيخ بن باز رحمه الله تعالى، كما تعرفون الشيخ بن باز أعمى لكنه بصير بقلبه على ذكر دائم لربه ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. فكان هذا الذي يلازم الشيخ يعني أراد أن يقدم نعل الشيخ حتى يلبسه، الشيخ ما يرى، فأخذ النعل اليمنى وجعل النعل اليسرى فقط، يمتحن الشيخ، يشوف الشيخ هل يلبس اليسرى وبعدين يقول له وين اليمنى، فيقول أنا وضعت اليسرى ويعني أخذت اليمنى بعيدا، فيقول الشيخ يبحث يبحث ما أرى يعني ما وجد، فما لبس اليسرى، مرة مرتين كذا، ثم قال له وين النعل اليمنى، فقال له هذه شيخ موجودة، فيقول اختبرته جدته يعني دائما يقدم اليمنى رحمه الله تعالى. ثم قال وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود والترمذي وغيره. وقال رواه أبو داود والترمذي وغيره. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس، متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحل ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. فأيضا في حلق الرأس يبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. وسبحان الله، يعني عندما تذهب هناك للعمرة أو الحج والحلاقون هناك ما شاء الله يعرفون هذه السنة، أول ما يبدأ باليمين. وأنا كل مرة ألاحظ، أقول شوف أريد أن أنبهه، أقول خليني أتركه شوف إيش يفعل، فسبحان الله دائما يبدأ باليمين، كأنهم اعتادوا على هذه السنة وتعلموها من الحجاج والمعتمرون، من الحجاج والمعتمرين. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حلق شعر رأسه أعطى الصحابة شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في كل شيء من جسده، مبارك في شعره، في مخاطه، في بزاقه، في كل شيء صلى الله عليه وسلم. وذلك كانت أم سلمة رضي الله عنها عندها جلجل، يعني إناء صغير فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مرض أحدهم جاء وصبت الماء في هذا الجلجل ثم أعطته الماء وبقيت الشعرات فيه، ويأخذه يشربه أو يعني يصبه على نفسه تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كله بركة، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يفعل هذا بالصالحين فهذا لم يرد أبدا عن الصحابة أنهم فعلوا هذا بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، وكان الأئمة ينكرون مثل هذا. الإمام أحمد جاءه رجل وأخذ يتمسح بثيابه فأنكر هذا عليه، فهذا لا يكون إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وبذلك ختم النووي هذا الباب، وهذا يعني باب جميل يستشعره الإنسان في حياته، يعني هذه السنة لا بد أن تمر عليك في اليوم والليلة في مرات كثيرة، في طعامك، في شرابك، في لباسك، في تنعلك، في طهورك. فما أجمل أن يستشعر الإنسان هذا الأدب ويستشعر أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني ما يفعل هذا عادة، صحيح أنت الآن تعودت أنك تلبس يعني لباسك تدخل يدك اليمنى أو تدخل قدمك اليمنى في النعل، اعتدت على هذا، جميل التعود على السنة، لكن الأجمل أن تستشعر تحرك قلبك أني أنا أفعل هذا الآن اتباعا لسنة نبي صلى الله عليه وسلم. بذلك يزداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك دائما وأنت تتبعه في كل حركاتك وسكناتك. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم حقا، نسأله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونحمده تعالى على هذا الدين العظيم وهذه السنة المباركة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.